من باب أولى. وانتقال الإنسان في التفكير من الساق إلى ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته. نعم. فعلى كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت به العادة إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة متوقعة أو لازم، هذا لا يجوز. طيب، يبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة، وهم غير محارم والمرأة تبتلى بهم، مش مثل أخوة الزوج. إذا كان إنسان عنده في البيت أخ، وطبعا كل واحد من الأخوين له زوجة، على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق. ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للاحق الناس نعم حرج كبير. يقول للمرأة إذا صار به وخزوجة لازم ما يطلع منس ولا ظهر ولا شعره، هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به أما الوجه فلا يجوز، لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل. وهذه امرأة تعمل بالبيت، تسبع مثلا وتفرش وتكنس، كيف تبي تتحرز من أخي زوجها؟ يقول يا بايتي مثلا غسلين الأواني وأخو زوجك عندك يحط المداسيس على اليدين، هذا فيه صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد جرى وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف أنه ما يسعى الناس العمل إلا بهذا، وهذا صحيح، ما يسعى الناس العمل إلا بهذا الشيء. اللهم نعم. والله نعته هذا ما أشوف أنا له وجه، ما أشوف له وجه لا إلا نعم أقول هذا رأي المؤلف جماعة من العلم، لكن من الظاهر نرى أن الزينة على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعان، ظاهرة لا يمكن التحرز منها هذه جائزة لكل أحد، وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم أن تظهر، هذه التي ما تبدأ إلا لمن ذكر الله. نعم. جميلا ما يجوز تجمل ما يجوز تجمل هو موجود. نعم. ايش الزينة؟ هنا هي التي لا تظهر لا تظهرها المرأة، يعني من هي التي لا يمكن الزينة الظاهرة مثل ما قال الله، هي التي لا يمكن إلا أن تظهر، مثل الجلباب مثل ما مثل به ابن مسعود، الجلباب والرداء والعذاب وما أشبه، هذا شيء لا بد من ظهور. والخفية هي ما يفطر بهذه عادة عند الناس، إذا بعد تطلع المرأة للسوق مثلا تلبس ثياب غير الثياب اللي تلبسها في بيتها. من ذكر هذه الآية اللي يجب إبداعه كله من ذكر هذه الآية ثياب الجمال، ثياب الجمال من الزينة الخفية التي ما جرت عادة النساء المؤمنات في الأب نساء الخليعات شيء ثاني المتفضل. وكل ثياب تجمل ومنها الكولي مثلا شبهة من هذه المرأة هذه كلها ما تلعب. على أن مسألة الناس الآن بحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا، لأن مسألة الحلي أيضا واردة علينا، مسألة الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك. هو اجتلع عن مشكلة التحرز صعب هذا. نعم على انه ايش اين القلادة هي؟ نعم ما تبدا الا لمن ذكر الله الا لهؤلاء، ما تبدا الا لهؤلاء. اين ما تبدا الا لهؤلاء. نعم
هي
امرأة
زوج البنت.
اي نعم زوج البنت. زوج البنت يعني قصدك ام البنت هذه؟ هل 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 ترجم في الآية؟ ما في الآية، هذا ما هو موجود في الآية، لأن هذا في الحقيقة فاعل بناتهن، فاعل بناتهن ما دخل بالآية إلا بس مسألة قياس الطرد منعناه، ولا هي فيه أبناء بعولتهن يمكن قياس الطرد يعني. وإذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله، لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم والخال يجوز التأذين له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. نعم شو الحكم من هذا؟ والله أعلم يشق التحرز منه، لأنه ما يمكن تتحرز من خادمها ملك يمينه، ما يمكن تتحرز، ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم له، لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن تتحرز منه. قد يقع في عينه، لكن بس هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأنك تصير هي عمته، وكذلك لكن الأخ مبار ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته. هذا السبب، يعني ما أنا أحد من الأقارب أبناءه يجوز التزوج به إلا العم والخال، لكن من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به. لا ربما أنه ما يصف الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي، هو راح يبدي الزين ويقول مثل الآن تجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا، هو راح يبدي في الأجنبي، لكن كونه يبدي من بنت أخته لولده هذا يمكن يصير، يعني لوده في قلبه ميزانه أقوى فربما يبدي له. وهذا التعليم مثل ما قال الأخ صالح في الحقيقة مو ظاهر، مو ظاهر، لأن هذا قد يكون أمر نادر، إلا أنهم التمسوا هذا الشيء. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، العلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، فإذا لم يستثنه والمسألة مبنية على المحرمية بدليل فيهم من ليس محارم دل على أن هذه مسألة مستقلة، فمن استثناهم الله استثنينا، ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم
إذا راد واحد
لا هذا وصف، لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما أتت الخاطبة تقول. إنما كل مرأة تبي تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجها مثلا والله مرة فلان عليها البس فلان وعليها كش وعليها كذا وعليها هذا يمكن يقع لكن هذا شيء ممكن تحرز منه تقول لا أرجو ولا حريم ها؟ شلون؟ إيه؟ إذا بدل حاجة لا يشوف. ينكر إن حصل. إلا بعد الممرضات ما يقتصن على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجزون إلا الوجه والكفين فقط. اللي يبيحون هذا الشيء. وهنا أظن منهم يطمع الوجه والكفين فقط. ها؟ الرأس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم. نعم. لا نقدر نحكم على الله. يقول أراد كذا. يقول مستثمن هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لكذا وكذا. هذا نص عام استثني من هذا. نعم. المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت بالنص ثابت ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإن من رضاعه من المجاعة وأباح لأخواتهن من الرضاع أباح لهم أن يدخلوا على زوجاته ما وجوب الحجاب فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الزينة هذه مسألة مستقلة عن هذه نعم وشي إيه هذا بالنظر النظر لأنه هذه الحجاب في الأحزاب مسألة الحجاب ومسألة الزينة لأن قلنا إن الآية إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتقليد ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل هنا. نعم شلون؟ نعم إيه؟ تقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من أبي البعض الرقيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها فهي زوجة ابنها كذا هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيه خفى على الإنسان الربيبة يعتبر الزوج بعل أمها ولا لا بعل أمها فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل شوفوا هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل الربيبة يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمها أليس كذلك هل يدخل بالآية ولا لا ها؟ ما يدخل إلا سنة على سبيل الطبع أباب عولتهم مثل هذا على سبيل الطبع وإلا فلا نعم ها؟ ما يخالف أن يقول التحرز منه العشق تبدي وجهها ويديها ونحو ذلك، لكن لا تجي لها منه متجملة. لأن القاعدة عندنا أن مسألة المحرمية فروع الزوجة وإن نزل، هذول محارم للزوج، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره، هما يفسون لزوجة جدته. نعم الربيب، الربيب ولد الزوجة. نعم سمي السلمان. باب الذكر في الركوع والسجود.
باب الذكر في الركوع والسجود. حذيفة قال: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر به آية رحمتي إلا وقف عندها، ولا أوقع لها به إلا تحول بها. رواه الخمسة وصححه السلمي.
تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن، واستثنى استثنائين. الأول يا صالح الحجاج، استثناء من الزينة، استثناء من تبدأ له الزينة. سمع. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا عبد الله؟ ما ظهر منه. تمام. وما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ وشبه. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. هنا والأصح، الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه، وكما أشارنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يعني. استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه، البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية أو ما زينة واحدة؟ مختلفتان. تمام كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرور لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب اللي مضى من هؤلاء كم يعادل إلى بعولتهم؟ أو أبائهم أو أبنائهم؟ نعم فعلا مش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ شو يا حمد؟ إيه أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم
أو
نسائهم
أو
بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإلبه لا قبل التفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهم وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخلط الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل ولد من النساء فأقرهم الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل قوله وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة أين ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور يعني فهمتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل ما ملكت أيمانهن العبيد وهل هناك شيء وهل هناك أحد غير العبيد؟ مش الجواب؟ الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة يجوز إبداء الزينة لها وإن لم تكن من نسائهن لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ بالذكور فقط لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له وإنما المراد بما ملكت أيمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانة كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا خشي المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنص استثناء غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء. أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال لأن لم ينتشر ذكره. ذكره سلام ذكره خلتا كل طيب. أو التابعين، التابعين يقول مؤلف في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت، إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه. لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قائمون بهذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، هم لازم. فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه. الكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهم. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع ايش معناه؟ الذي يتبع أهل البيت سداء لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إيش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف هي العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب انه ما يقوم ذكره، لكنه ليس بلازم، قد يكون الانسان ممن يميل الى النساء ويحبهم ويعلقهم لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المساله انه اننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله الى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي، في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان. قال انتقل فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هم بالأول يحسبون منه شيء، لكن هذا الذي يصل المرأة هذا الوصف مش يدل عليه، ها؟ يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك علم أنه صاحب حاجة. وأما مسألة قيام الذكر وهذا ما هو العلامة عندكم ذكر كل. طيب شوفوا حاشي وشبولة كل هذه ما عندك حاشي الجميلين ما لقيتها؟ خلاص كانت تعدى من موجودة من موجودة كتاب يعني من الرجال ها؟ طيب من الرجال مش بعده عجيب لأن لم ينتشر ذكر كل لو قال ذكره كان ما في إشكال، لكن ذكر كل يقتضي فيه عدد. لا هي كل عندكم موجودة في كل نسخ ها؟ وعندك بشارة لا موجودة وش يقول ها؟ ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل. لا خلنا الحاشيه الا نفس الاصل الظاهر انها جل عندك سقط يا محمد ما دام اتفقت النسخ. قال او الطفل بمعنى الاطفال الذين لم يظهروا ان يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز ان يبدا لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل يقول المؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أن بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع، لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بألف يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأل يكون للعموم ولو كان مفردا. وقال الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا، يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع، والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات. هذا المراد، هو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولا هب لهم على باب. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقول المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ها ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار اللي عندنا الآن؟ 12 صاروا 12. طيب شكل يقول إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف، 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، من مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمام والأخوات، وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر. نعم، لأنه قال آباء بعولتهن، معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة. سألوا لا؟ طيب زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة، فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر، الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس، عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر، فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شبه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدأ من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج، لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب. نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب، بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة. لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليس مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا. أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ ها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عنده. فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم. أما الزوج هو على كل حال في قمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة، بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية: قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا في حديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه إنه أعمى قال أفعمياواني أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم، لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترهم وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء. وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يجب على المرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لأن لا ينظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لأن لا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأنه لو صار الرجل مكشوف فالمرأة لا بد تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد
أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذا المسائل هذه وغيره كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل اللي تكون فيها طاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي هل يجوز للرجل أن ننظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أي نعم زين، يعني متى جاز النظر إلى وجهها بغير صورة جاز النظر إلى صورة سده؟ هذا يعني ها؟ ها؟ يعني تقولون متى